الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، يحكي المؤرخون عن السلطان نور الدين محمود رحمه الله تعالى أبان الحروب الصليبية أنه كان لا يضحك، فسأله جلساؤه عن سر تجهمه فقال: إني لأستحي من الله تعالى أن أضحك والصليبيون يحاصرون إخواننا في دمياط. الشعور بالمسؤولية تجاه هذه الأمة المسلمة شعور يغرسه الإسلام في قلب كل مسلم يشعر أنه جزء من كيان كبير مترامي الأطراف، يشعر أنه عضو من بدن واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في تعاطفهم وتوادهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. إن هذه القاعدة الإيمانية العظيمة التي تربط أرواح المؤمنين برباط الإيمان وتصهر جماهير المسلمين في بوتقة الإسلام تصنع جسدا واحدا وأمة واحدا تستعصي على الذين يريدون تخريبها أو هدم مقوماتها. إنما المؤمنون إخوة، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. هذه قاعدة عظيمة أرسى دعائمها دين الإسلام. أسس الإسلام أمة قلب واحد، زمرة روح واحدة. أسس هذه الأمة التي أخرجها الله تبارك وتعالى على علم على العالمين: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أمة وسط تكون شاهدة على العالمين وعلى سائر الأمم التي سبقتها في مراحل التاريخ البشري المختلفة. هذا سلطان من سلاطين الدول المتأخرة التي تقترب من عهدنا نسبيا. ولد وعاش في عصر مضطرب، في فترة غزو صليبي شرس للأمة الإسلامية، حمل على عاتقه لواء الإصلاح والتجديد. بدأت مرحلة الإصلاح من عهد والده عماد الدين زنكي الذي تصدى للحملات الصليبية، فلما قتل خلفه ولده نور الدين محمود على بلاد الشام، فوظف طاقاته كلها لخدمة أمة الإسلام. ما كان يأخذ هذا الرجل من خزانة الدولة مليما واحدا، وهو الذي أسس دولة مترامية الأطراف، وهو الذي انسالت عليه الغنائم والأنفال بالملايين ففرقها كلها على الفقراء والمعوزين والمحتاجين، وأقام منها المستشفيات والمدارس والرباطات وغيرها في سبيل الله تبارك وتعالى. السلطان نور الدين محمود كان يعمل غزالا، يأكل من نسج يده ويتعفف عن أموال خزانة الدولة الإسلامية، ولأنه كان رجلا فقيها حنفيا متعلما علم الغاية التي لأجلها وجد المسلم في هذه الحياة، أن يدعم أمة الإسلام وأن يعمل في سبيل الله تبارك وتعالى، وأن يجاهد لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. ولذلك نصره الله تبارك وتعالى في مواضع عديدة خاضها مع الصليبيين، حتى استطاع أن يسقط الدولة العبيدية الفاطمية، وأن يولي تلميذه صلاح الدين الأيوبي ولاية مصر، حتى يوحد العالم الإسلامي في مواجهة خطر الصليبيين. حين جاءت الحملة الصليبية إلى مصر وحاصرت دمياط، واشتدت وطأة الصليبيين على أهل دمياط، كان السلطان لا يضحك من فرط حزنه على إخوانه المسلمين الذين يعيشون في دمياط، ويعيش في دمشق والصليبيون يحاصرون أهل مصر في دمياط، لكنه الشعور بالمسؤولية، شعور المسلم حيال إخوانه المسلمين، شعور المسلم إزاء أمة الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام غرس هذا الشعور النبيل في نفوس كل مسلم ومسلمة، حين خرج المسلمون لملاقاة أعدائهم في يوم مؤتة، وقتل الثلاثة القادة الذين عينهم النبي صلى الله عليه وسلم، زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة وجعفر بن أبي طالب، قتلوا واحدا واحدا. جلس النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ينعي إلى الصحابة إخوانهم الشهداء، وهو يبكي على هؤلاء المسلمين الذين أريقت دماؤهم في سبيل الله تبارك وتعالى. الشعور بالحزن على المسلمين. مكث شهرا كاملا يدعو على قبائل عضل والقارة الذين اغتالوا القراء من المسلمين وقتلوهم غيلة، مكث يقنط في الصلاة شهرا كاملا داعيا على أولئك النفر الذين نكثوا عهدهم مع النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الشعور بالمسؤولية الذي يغرسه الإسلام في نفوس المسلمين. لذلك تجد النماذج المسلمة متحدرة جيلا بعد جيل تطبيقا لهذا المبدأ الإسلامي الراقي الرفيع بالشعور بالمسؤولية تجاه أمة الإسلام وتجاه هذا الدين العظيم. حين كان أبو محجن الثقفي في سجن الأمير سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، وفي فترة سجنه دارت رحى حرب من أعظم حروب الإسلام، حرب القادسية، وكان أبو محجن في سجنه ينتهي إلى سمعه صوت مقارعة الأبطال وقصف السلاح وقعقعة السيوف وحمحمة الخيول، وهو أرصف في قيوده في السجن فيقول: أأترك ها هنا في سجني علي وثاقيا والناس في الخارج يقاتلون في سبيل الله؟ فما زال يتودد إلى سلمى زوجة أمير المؤمنين، زوجة الأمير سعد بن أبي وقاص، يقول: يا سلمى اعطني سلاحا وادفعي إلي البلقاء. والبلقاء هي الفرس التي كان يحارب عليها سعد بن أبي وقاص، إذ كان سعد إبان هذه المعركة اعترته خراريب خرجت له في بدنه فما كان يستطيع أن يمتطي جوادا، فقال يا سلمى ادفعي إلي البلقاء وأعطني سلاحا، ولله علي إذا انقضت المعركة أن أعود فأضع رجلي في القيد. فرقت له المرأة فأخرجت له البلقاء ودفعت إليه السلاح، فامتطى صهوة الجواد وصار أقطع الأرض ينتهبها انتهابا. والأمير سعد بن أبي وقاص رحمه الله تعالى ينظر فيقول: القصف قصف أبي محجن والكر كر البلقاء. يتعجب لأن أبا محجن في قيده في السجن، فمن الذي يفري في صفوف العدو فريا؟ حتى إذا انتهت المعركة عاد أبو محجن الثقفي رحمه الله تعالى فوضع رجله في القيد، فلما قصت سلمى على زوجها سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه نبأ أبي محجن الثقفي، خرج سعد إلى السجن فأطلق سراحه وقال: والله لا سجنتك بعدها أبدا. فشكر له أبو محجن هذا الفعل العظيم. إن المسلم الحقيقي الذي يستشعر قلبه ويشعر بنبض نفسه أنها تتأوب لأنات هؤلاء المسلمين في أي مكان، سجين يشعر بمسؤوليته تجاه أمة الإسلام، فقد كان فارسا عظيما لا يشق له غبار، لكنه وقع يرصف في قيوده فما زال يدي الأبواب حتى استطاع أن يخرج مشاركا في المعركة، ثم عاد بعد ذلك ليضع القيد في رجله. شعوره بمسؤوليته أمام أمة الإسلام حين كان المسلمون الظافرون الفاتحون تكتسح جيوشهم مشارق الأرض ومغاربها، أراد ملك الروم أن يستجلي حقيقة هؤلاء المسلمين، فقال: ائتوني بواحد من أصحاب محمد. فكان أن وقع واحد من هؤلاء أسيرا اسمه عبد الله بن حذافة السهمي رحمه الله تعالى، فاقتيد إلى سجون الرومان، فأراد الرجل أن يكشف عن بأس هذا الرجل وعن استمساك المسلمين بدينهم، فقال: جوعوه. فمنعوا عنه الطعام والشراب، ثم إذا أشرف على الهلاك دفعوا له بخمر ولحم خنزير فأبى أن يأكل، فأسعفوه بطعام وماء، ثم استدعاه الرجل فقال له: هل لك أن أزوجك ابنتي وأتنازل لك عن شطر مملكتي وأنت تنصر؟ فقال عبد الله بن حذافة رحمه الله تعالى: والله لو تنازلت لي عن ملك العالمين ما غادرت ديني طرفة عين. فأراد الرجل أن يستجلي حقيقة إيمان هذا الرجل، فاستدعى ثلاثة من أسار المسلمين، ثم أمر بالزيت فغلي، ثم ألقي هؤلاء الأسار واحدا في إزر أخيه في الزيت فكان يخرج هيكلا عصبيا، ثم أمر بصلب عبد الله بن حذافة، وأمر الرماة أن يرموه قريبا من أطرافه ولا يصيبوه في مقتل، فبكى وهو على الصليب، فظن الرجل أنه بكى لأنه يخشى الموت، فأمر بإنزاله فقال: ما يبكيك؟ قال: والله ما بكيت جزعا من الموت، وإنما كنت أتمنى أن يكون لي بكل شعرة في جسدي نفس تخرج في سبيل الله تعالى. فأكبره الرجل فقال له ملك الروم: هل لك أن تقبل رأسي وأطلق سراحك؟ قال وتطلق سراح جميع الأسارى المسلمين. قال أفعل. فقبل الرجل رأسه فأطلق جميع الأسارى. فلما انتهى الخبر إلى عمر رضي الله تعالى عنه انطلق إلى المسجد وجمع الصحابة وفي وسطهم عبد الله بن حذافة. وقال عمر رضي الله عنه حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة وأنا أبدأ. فبدأ عمر رضي الله عنه بتقبيل رأسه وانهمرت القبل على هذا الرأس الشريف الذي يشعر بمسؤوليته تجاه إخوانه المسلمين. لا يريد أن يخرج من الأسر بنفسه، بل لا بد أن يخرج طابور المسلمين جميعا. لذلك قبل أن يقبل رأس الملك الكافر لقاء أن يطلق أسارى المسلمين جميعا. هذا الشعور بالمسؤولية الذي يلقيه الإسلام على عاتق المسلمين جميعا. في جميع عهود الإسلام تلحظ أن أمة الإسلام كانت تقف صفا واحدا في مواجهة أعداء الله تبارك وتعالى، بل كان المسلمون يرحلون من أطراف الدولة الإسلامية إلى صغور الإسلام هنا الإسكندرية. هذه المدينة كانت من الصغور الشهيرة في الدولة الإسلامية. هذه المدينة شهدت هجرات وأعراقا قدموا إليها من جميع أنحاء الدولة الإسلامية، من حدود الصين إلى أقصى بلاد الأندلس. كان المسلمون يتقاطرون على الإسكندرية مرابطين في سبيل الله تبارك وتعالى لمواجهة أعداء الله عز وجل. وفي سائر الصغور أنت تشاهد إذا مررت على الصغور الشامية أو على مدينة دمياط أو على مدينة البرلس، كل هذه الصغور مشحونة بقبائل وشعوب جاءت من بلادها فحطت رحالها واستقرت هنا في الديار المصرية أو في الديار الشامية. أنت تلحظ ذلك حتى من لهجات القوم أو من أنسابهم، ينتبون إلى قبائل المغرب أو إلى الترك أو غيرها. ما الذي جعلهم يتوافدون على بلاد لم يولدوا فيها ولا يمتون إليها بصلة عرقية؟ إنه دين الإسلام. العقيدة فرضت على هؤلاء الناس أن يهاجروا في سبيل الله منافعين ومقاتلين عن أبناء الإسلام. الشعور بالمسؤولية. كانت الأمة أمة واحدة حين كان المسلمون محاصرين في بلاد الأندلس بعد نكبتهم الشهيرة. عينت الدولة العثمانية أميرا من أشهر أمراء البحار في تاريخ البحرية العالمية، اسمه خير الدين بربروسا. هذا الرجل كان يدعى أمير البحر. أمير البحر هذا دوخ السلطات الصليبية عبر شواطئ البحر المتوسط، فكان يحمل الجنود في الأسطول ويتجه إلى شواطئ الأندلس، ثم يقوم بتهريب المسلمين المحاصرين في الأندلس إلى صغور شمال إفريقيا في الجزائر وتونس والمغرب وغيرها، حتى عينته الدولة العثمانية أميرا للبحار، وكان يبسط سلطانه على شواطئ شمال إفريقيا جميعا. خير الدين بربروسا رحمه الله تعالى. الشعور بالمسؤولية. أن يكون المسلم متيقظا صاحب قلب يئن لأنين المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. هذه الجامعة الإيمانية هي التي تشعرنا جميعا بمآسي أمة الإسلام. إن أعداء الله تبارك وتعالى من المستعمرين عندما بدأوا في تقطيع أوصال الدولة الإسلامية بدأوا بقتل هذا النازع الخير في نفوس المسلمين، فأحيوا ما يسمى بالقومية والوطنية والعرقية والجنسية، نبشوا القبور التاريخية وأخرجوا رمما بلى عليها الزمان وعظاما شربت عليها الأيام وأكلت ليقولوا لكل أصحاب بلد هؤلاء هم آباؤكم أنتم الفراعنة، حتى لا تلحظ أن كل ما يمت لنا بأسماء تاريخية ننسبه إلى الفراعنة. صور الفراعنة على العملة المصرية، فريق الكرة اسمه فريق الفراعنة، فريق الفراعنة يسجد أبناؤه لله عندما يحرزون هدفا، الفراعنة الوثنيون الملاحدة الذين ذكرهم القرآن في معرض الذم، هؤلاء ننتسب نحن المسلمين إليهم. هذا لا يكون من قوم عندهم حصافة أو معرفة بدينهم. حتى مجلس الشعب، قبة البرلمان التي يجتمع تحتها البرلمانيون، اسمها البهو الفرعوني، البهو الفرعوني. ولذلك فزع المجلس عندما قام نائب يرفع الأذان في وسط المجلس، نرفع الأذان تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله في بهو الفراعنة. الشعور بالمسؤولية هو أن نبحث عن جذورنا، عن هويتنا الحقيقية. نحن مسلمون لا نتحدث عن عروبة أو مصرية فضلا عن الفرعونية، لأن الإسلام قطع صلاتنا مع هذه الجاهليات. حين أسس النبي صلى الله عليه وسلم دولة الإسلام أسسها على رابطة جامعة اسمها العقيدة الإسلامية. هذه العقيدة أعظم في حس المسلم من رابطة النسب، لذلك كانت رابطة المسلمين أقوى رابطة عرفها تاريخ البشر في دولة مترامية الأطراف كالدولة الإسلامية. لذلك ظلت دولة الإسلام قائمة إلى يوم الناس هذا، لأن الإسلام نقل الناس إلى الإسلام عندما فتح بلدانه. نرابط عدة في دول كبرى قديمة وحديثة أرادت أن تجمع أشتات البشر، فجمعتهم تحت الرومانية والفارسية والبيزنطية والإنجليزية والفرنسية وغير ذلك، لكنها انتهى بها المطاف أم عصفت بها الرياح فذهبت أيدي سبأ. لماذا؟ لأنه لا توجد رابطة بين هذه الشعوب. أما الإسلام فأقام الرابطة على الإيمان، على الإسلام. نحن جميعا مسلمون سواء كنا عربا أو عجبا أو نحو ذلك. إن اليهود عزفوا على هذا الوتر النشاز عند تأسيس دولة الإسلام، لمكرهم ودائهم أرادوا تفريق هذه الأمة، أن ينفرط عقدها والنبي ينظم حبة حبة. فنفخوا في روح الجاهلية أو العصبية، فقام الناس يوما يتنادون يا للمهاجرين يا للأنصار. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا كأنما فقئ في وجهه حب الرمان من شدة غضبه، وهو يقول أبدعوى الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم، دعوها فإنها منتنة. دعاوى الجاهلية، دعاوى منتنة، القومية، العروبة، المصرية، الشامية، العراقية، البربرية، النوبية، الأمازيجية، كل هذه دعاوى منتنة. دعوتنا هي دعوة الإسلام. الذي يوحد صفنا هو دين الإسلام، الذي يستحق أن نتعصب له وأن يكون ولاؤنا له وأن يكون انتماؤنا له والتزامنا به هو دين الإسلام. لذلك الكلمة التي تسمعونها هذه الأيام دوما كلمة الالتزام الحزبي، أنا في حزب كذا عند التزام حزبي. نحن لا نلتزم التزاما حزبيا، إنما التزامنا بشرع الله تبارك وتعالى، ليس بالأحزاب ولا بالقوميات ولا بالقبلية ولا بغيرها. هذا التأسيس البارع العظيم هو الذي جعل المسلمين في مشارق الأرض وفي مغاربها يتعاون بعضهم مع بعض، ينصر بعضهم بعضا. تخرج الجيوش من هنا وهناك لدعم الدول الإسلامية. على رغم تباعد المسافات والأقطار، لكن الدين الذي يجمعنا جميعا هو الذي ألقى في نفوسنا بهذا الشعور النبيل من الشعور بالمسؤولية تجاه الأمة الإسلامية. حين حطم الاستعمار دولة الإسلام الأخيرة، الدولة العثمانية، وقد طعها إلى هذه الأوصال الممزعة، استطاع أن يسقط الوحدة السياسية، لكنه لم يتمكن من إسقاط الوحدة العقيدية التي تجمعنا بإخواننا المسلمين. صحيح أن المسلمين يعانون في هذه الأيام من مشاكل عدة، إلا أن دين الإسلام ما زال له بصيص في قلوب العباد يربطهم بإخوانهم في المشارق والمغارب، لأن هذا الشعور العظيم الذي أسست عليه دولة الإسلام هو الذي يجعلك صاحب قضية وصاحب رسالة. حين تعيش لهدف، حين تشعر بمسؤولية، تشعر بمعنى لحياتك، تشعر أنك تعيش لهدف نبيل سام تريد تحقيقه في واقع هذه الحياة الدنيا، تخرج من الإقليمية الضيقة، من الدائرة التي تحاصر فيها في مدينة أو حي أو قطر، ليكون وطنك الأكبر هو وطن الإسلام كله، وطن الإسلام لا أفدي سواه، وبنوه حيث كانوا إخوتي مصر والشام ونجد ورباه مع بغداد جميعا أمتي. أنا الحجاز، أنا نجد، أنا يمن، أنا الجنوب بها دمعي وأشجاني، بالشام أهلي وبغداد الهوى، وأنا بالرقمتين وبالفسطاط جيراني، وحيثما ذكر اسم الله في بلد عددت ذاك الحمى من صلب أوطاني. إذا ذكر اسم الله تبارك وتعالى في الصين فالصين لنا وطن، في الهند الهند لنا وطن، في الشام الشام لنا وطن. لذلك نحن لا نحيا هذه الحياة التي تعيشها الشعوب الكافرة المنكفئة على نفسها، التي لا تعرف إلا مصالحها حتى لو احترق العالم. لذلك في أدبياتهم يقولون مصلحتي وليذهب العالم إلى الجحيم. نحن لسنا كذلك، نحن نريد مصلحة العالم أجمع، نريد مصلحة الأمة الإسلامية، نريد أن نبحث عن حلول للخروج من حالة الضعف والغوان التي يعيشها المسلمون، نريد التخفيف عن مآسي المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. فكما أننا نحزن على أحوال مصر، نحزن على أحوال المسلمين في كل مكان من أرض الله تبارك وتعالى. إن أعداء الله تبارك وتعالى يعلمون أن الإسلام يغرس هذا المعنى النبيل في نفوس المسلمين، ولذلك حاولوا جاهدين أن يحرفونا عن هذا الصراط المستقيم لننشغل بقضايانا الداخلية. أغرقوا العالم الإسلامي بالمشكلات. هذه الدولة تريد أن تعتني بالتعليم، وهذه بالصحة، وهذه بالاقتصاد، وهذه فيها فتن هنا وهناك. أغرقونا حتى لا نستطيع أن نقف ثابتين على أرض لحظة من الزمن. لاحظ أن عالم الإسلام يئنه منذ قرون متتابعة، وأن أماكن التوتر في العالم كله هي أماكن إسلامية. كل المشكلات المستعصية التي يحياها العالم هي في أرض الإسلام. في الوقت الذي تتجه فيه الشعوب إلى التحرير وتهلل لها الأمم المتحدة، عندما تكون شعوب صليبية في لاتفيا وأوكرانيا وغيرها من الدويلات الصغيرة التي لا تذكر، عندما أعلنت استقلالها عن روسيا، هلل العالم وصفق لها ووقفت بجانبها كل الهيئات الدولية، وشعوب تعد بمئات الملايين فيها خيرات تكفي العالم كله، في تركستان، طاجيكستان، قزاقستان، قرغيزستان، هذه الدول وتتارستان، هذه الدول لا تذكر أبدا. وما زالت روسيا رغم انهيار الاتحاد السوفيتي تسيطر على مقدرات هذه الشعوب المسلمة. ما زالت الهند تحتل كشمير وكل سكان كشمير من المسلمين، وهذا شيء عجيب. أمة مسلمة تغتصب أرضها والعالم يتفرج عليها. ما زالت الصين تحتل تركستان، تعداد سكان تركستان 200 مليون مسلم، 200 مليون، ومع ذلك هذه الأرض المترامية الشاسعة لا تذكر في المحافل الدولية أبدا. ما زالت الفلبين تحتل وتسوم المسلمين سوء العذاب، رغم أن أرض الفلبين كانت أرضا إسلامية خالصة، ومع ذلك لا تذكر قضية الفلبين. هناك شعب مسلم اسمه شعب أراكان. أراكان، أنا أتخيل أن كثيرين لم يسمعوا مثل هذا الاسم في حياتهم. لو أننا طرحنا هذا الاسم وقلنا ماذا تعرف عن أراكان؟ ما أراكان؟ هل هي ماركة عطور، شركة مقاولات، مصنع، شركة تجارية؟ أراكان، أراكان شعب مسلم عظيم يعيش هناك تحت نير الاستعمار، وما زال حتى يوم الناس هذا يلاقي سوء العذاب من هذا الحكم الشيوعي الغاشم في بلد اسمها بورما، كانت إسلامية خالصة تلك المنطقة. هذه المنطقة التي هي تسمى الآن منطقة الشرق الأقصى، هذه المنطقة كانت إسلامية خالصة. إندونيسيا، ماليزيا، الفلبين، سنغافورة، بروني، سرنديب، كل هذه المناطق والجزر حكمها المسلمون، فقطع أوصالها الاستعمار ولم نعد ندري أو نعلم عنها شيئا. الاستعمار ذكي وماكر، لا يريدنا أن ننتبه إلى بناء أو تحضر أو تخطيط، لا يريدنا أن ننتبه إلى الاستقرار. الاستقرار يعني أن ينتبه المسلمون إلى ترتيب دولاب حياتهم الداخلي. لذلك كل يوم بؤرة توتر جديدة في العالم الإسلامي، ومع هذه الثورات العربية التي خرجت رغما عن أنف الاستعمار، إلا أن المخابرات المحلية والدولية تتعاون على امتصاص صدمة هذه الشعوب، تتعاون على تحويل مسار الثورة، تتعاون على اضمحلال الإنجازات التي استطاعت الثورات أن تتفوق بها على هذا الاحتلال، بتغيير رئيس أو إعدام رئيس أو إسقاط نظام حكم، مع بقاء المصالح الاستعمارية في هذه البلدان حتى هذه اللحظة. رغم سقوط أنظمة الحكم لكنهم يتلاعبون ويلعبون داخل هذه المناطق الإسلامية حتى لا يرفعوا رأسا. فإذا استقرت الأوضاع هنا عادت الأوضاع بالخير على جميع بقاع العالم الإسلامي. لذلك تعجب عندما تلاحظ حال المسلمين في سوريا. حال المسلمين في سوريا خطط له من عهد الحروب الصليبية، من عهد الملك لويس الفرنسي، وهو يخطط لهذه المنطقة أن يتم تقسيمها إلى عدة دول. لقد كان هذا الإقليم كله دولة واحدة اسمه إقليم الشام. الأردن وفلسطين ولبنان وسوريا، كل هذه كانت دولة واحدة. الملك لويس خطط بإقامة دولة في قلب هذه المنطقة تقطع اتصال الغرب بالشرق من العالم الإسلامي، لأن الدولة الواحدة كنت تسير بالقطار من هناك إلى أقصى بلاد المغرب. قطعت الدولة الآن بإقامة عصابات اليهود في فلسطين، انقطع اتصال الدولة الإسلامية. أما سوريا ولبنان، فلبنان قسمتها فرنسا إلى ثلاثة أماكن متوترة: المسلمون والموارنة والشيعة. هؤلاء يعيشون هنا وهؤلاء هنا وهنا هنا، وأقاموا دويلة أو إمارة صغيرة على الجبال لنحلة تسمى الدروز. هم جميعا باطنية، الدروز والنصيرية أو العلوية، هذه مذاهب باطنية كفار لا يمتون إلى الإسلام بصلة من الباطنية الذين كانوا يحكمون مصر باسم الدولة الفاطمية. حديثهم طويل، لكن أريدكم أن تعرفوا ماذا جرى لهذه المنطقة الحساسة جدا في عمق الدولة الإسلامية، تقطيعها إلى دول، ثم ذلك تقطيعها إلى دويلات. دويلات، فهؤلاء العلوية الذين يحكمون سوريا يسيطرون على منطقة الشمال الغربي في سوريا، يريدون أن تكون هذه المنطقة كلها في أيدي النصيرية، مع أنهم يمثلون 1% من تعداد السكان في سوريا السنية. ثم جاءوا بحزب البعث ليحكم هذه الديار، ثم جاءوا بهذا النصيري حافظ أسد. هل تدرون عدد الضحايا في عهد حافظ أسد؟ 250,000، من مذابح تدمر إلى مذابح الزبداني إلى مذبحة حماة التي تمت تحت سمع العالم والمجتمع الدولي في عام 1982. تحرك الجيش السوري كله، المدرعات والطائرات والمدافع، فدكوا حماة، فتركوا 45,000 قتيل، ودمرت المساجد وهدمت البيوت على رؤوس أصحابها، ودفنت أسر كاملة وأشلاء بشرية تحت هذه الأنقاض. هل حرك العالم الإسلامي ساكنا؟ لا. هل اجتمعت هيئة الأمم؟ لا. هل بعثت أمريكا بمبعوث أو بموفد؟ لا. كل ذلك تم تحت سمع العالم وبصره، ما دام أن القتل من المسلمين وأيضا من السنيين فليقتلوا، فليذهبوا إلى الجحيم. دولة تقتل من رعاياها 45,000 بالدبابات والطائرات، وتهدم مدينة حماة على رؤوس أصحابها، وما زالت البيوت مهدمة شاهدة على هذه المجزرة. في مجزرة واحدة 45,000. هذا حافظ أسد العميل البعثي النصيري الذي باع الجولان لإسرائيل وقبض ثمنها وأعلن عن سقوط القنيطرة، وكان آنئذ وزيرا للدفاع، ولم يكن جندي إسرائيلي واحد قد دخل إلى هذه المنطقة، وبعث ببرقية إلى الإذاعة يعلن عن سقوط القنيطرة وعن سقوط الجولان، وترك الجولان لتصبح جزءا من إسرائيل إلى يوم الناس هذا. هذا حافظ أسد الذي كان يضحك على الناس باسم جبهة الصمود والتصدي، وأنه الرجل القوي الذي يتصدى لإسرائيل، وهو في الحقيقة حافظ النعجة كما يسميه السوريون. هذا لم ينتصر في معركة واحدة. هذا شبيع عبد الناصر، كلام خطب رنانة وعود، ثم بعد ذلك لا تجد إلا الخيبة وإلا الغوان والانحصار. ثم جاء ولده بعده ليحكم سوريا، شعب مسلم، شعب سني، يحكمه 1% من نحلة كافرة لا تمت إلى الإسلام بصلة. فلما صار الناس ترون ما تشاهدونه في جميع وسائل الإعلام من المذابح القذرة البشعة المحرمة في كل الأعراف، سواء كانت إسلامية أو كافرة، والعالم يتفرج على هؤلاء، جامعة الأمم العربية تجتمع هنا وهناك، و وتناشد حافظ بشار الأسد بضبط النفس وبعدم قمع السلميين ونحو ذلك. وأمريكا تشاهد في خباثة من هناك وتترك بشار يقتل المسلمين. فإذا حانت ساعة بشار تدخلت أمريكا لتعلن أنها مع الثورة ومع الثوار، وتبحث لنا عن رجل خفي يقفز بعد سقوط بشار. بشار انتهى، سيسقط سيسقط، المسألة مسألة وقت، لكنهم الآن يرتبون أوضاعهم. من الذي سيقفز من رحم الغير ليكون رجل أمريكا القوي في سوريا ليحكمها باسم الثورة وباسم الثوريين وغير ذلك؟ أمريكا تندد ببشار في العلن، وهي التي تمده بالسلاح في الخفاء لقمع المسلمين، لأن سوريا على حدود إسرائيل، ولأن الشعب السني هناك لو استفاق سيصبح خطرا على إسرائيل، ولأن المصالح الاستعمارية هي التي أوجدت إسرائيل، فهي التي تتولى الدفاع عن مصالح إسرائيل. لذلك امتصوا هذه الثورة في مصر على أن تترك لهم السياسة الخارجية. السياسة المصرية الخارجية ترسمها أمريكا، تريدون أن تنشغلوا بإنشاء مصانع، بإنشاء مدارس، تريدون أن تنشغلوا بما يسمى الحرية والكرامة ونحو ذلك، افعلوا ما تشاءون، لكن لا تقتربوا من السياسة الخارجية. هذه التي يرسم معالمنا هو أمريكا، وعلينا أن نسير خلفها، وعلينا أن نشاهد شعبا يقتل وأمة تبات في سوريا، ولا ننبس ببنت شفا. والعالم العربي لا يمد يده بأية مساعدة إلى هؤلاء القتلى وإلى هؤلاء المشردين. تستطيع تركيا في ساعة واحدة من عمر الزمان أن تقتلع هذا النظام النصيري، لكن هناك معاهدات دولية. تركيا عضو في حلف الناتو، لا تستطيع أن تتخذ قرارا رغم ما يقال عن حكم إسلامي وغير ذلك. حكم إسلامي علماني في تركيا، ليس إسلاميا كما تظنون أنه جاء بالخلافة. هذا حكم بالنسبة للحكم العلماني الغاشم يسمى إسلاميا. لا تستطيع تركيا أن تتدخل لإنقاذ المسلمين في سوريا، مع أن هناك الملايين من سكان سوريا ينحدرون من أصول تركية توطنوا في هذه المنطقة إبان فترة الحكم العثماني. نحن أمة كما تشاهدون أمة ضعيفة، أمة ممزعة، أمة ممزقة، لا نحسن أن ندعم هؤلاء المسلمين. وفي غمرة الأحداث الداخلية نسينا الأحداث الخارجية لأمة الإسلام في سوريا، وهذا التقتيل البشع الذي يصب على المسلمين هناك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفرج كربهم وكرب المسلمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه. أما بعد، لابد أن يكون هناك ضغط على الحكومات في العالم العربي لتمد يد العون لهؤلاء المحاصرين في سوريا. حجم المجازر أكبر مما نتخيله نحن. النظام العميل يقتلهم بلا هوادة، الجيش هناك يسيطر عليه هؤلاء النصيرية. كل قيادات الجيش، كل قادة الأفرع الرئيسية في القوات المسلحة السورية، كل المحافظين، كل الوزراء، كل قادة الحزب البعثي، كلهم من الطائفة النصيرية. لذلك هؤلاء يعلمون أن الأسد إذا سقط يعني سقوطهم جميعا، يقتلون بلا هوادة لأنهم يقاتلون قتال أرض محترقة. حين يسقط بشار الأسد سيسقط حزب البعث وسيسقط النظام النصيري كله، ولذلك يقاتلون هذا القتال الشرس الذي تشاهدونه ويسبحون الناس بدم بارد بلا أي هوادة. هذا جزء عزيز علينا جميعا من أجزاء العالم الإسلامي. عاشت مصر وسوريا في العهد القديم كدولة واحدة بتعاون المسلمين في هذين البلدين. كانت انتصارات حطين وعين جالوت وشقحب وغيرها من المعارك الفارقة في تاريخ الإسلام. كانت سوريا خاضعة لحكم حكام مصر في عهد المماليك وفي عهد الدولة الفاطمية. إقليم الشام كله كان تابعا لنا نحن هنا، ولذلك هناك أسر تعيش في سوريا أصولها مصرية، وهناك أسر تعيش في مصر أصولها سورية. كنا دولة واحدة. هذا التاريخ المشترك ألا يدعونا لنطلب من أصحاب الأمر هنا أن يتدخلوا لإيقاف المجازر ضد المسلمين في سوريا؟ لنطلب من المجلس العسكري أن يصدر بيانا يندد فيه أو يهدد بأنه سيصنع ويصنع في حال عدم توقف هذه المجازر؟ لو أن الشعب متيقظ لمثل هذه الروح للشعور بتلك المسؤولية لطالب حكامه هنا وهناك بالتصدي لتلك المجازر الآسمة التي تدور على رحى الأرض السورية. هذه أرض مباركة لها تاريخ قدير ولها تاريخ مستقبل، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن مقر الطائفة المنصورة سيكون هناك في بلاد الشام، والأخبر أن بلاد الشام من أبرق أرض الله، فقال: يا طوبى للشام، إن ملائكة الرحمن تبسط أجنحتها على بلاد الشام. وحين سئل عن مقر الطائفة المنصورة في آخر الزمان قال: في بلاد الشام. وحين أخبر عن نزول المسيح أخبر أنه ينزل عند المنارة الشرقية للمسجد في مدينة تسمى دمشق، وهو المسجد الأموي الآن. بل إن الناس تحشر الحشر الدنيوي إلى بلاد الشام، كما صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تخرج نار من قعر عدن تطرد الناس إلى محشرهم في بلاد الشام. وملاحم آخر الزمان كلها ستقع في بلاد الشام. فهذه البلاد جزء عزيز على كل مسلم من أرض الإسلام. أرض الشام هي أرض الأنبياء، فيها هاجر أنبياء الله تبارك وتعالى، فيها الأراضي المباركة، فيها الملاحم القديمة والمستقبلة. هذه الأرض تستوجب منا أن نرعى حقها، ولو حتى بالمؤتمرات والندوات وجمع التبرعات وإرسال الأطباء والمساعدات. هذا يدل على أن المسلمين ما زالت فيهم بقية حياة. صحيح أننا في كل أرض من أرض الإسلام نعاني من مشكلات، صحيح أننا نعاني من فورات ثورية خرجنا منها حديثا، وأن كل أمة من أمم العرب والمسلمين تحتاج إلى أن تبحث عن حلول لمشاكلها، لكن ذلك لا يدعونا أبدا أن ننسى جراحات المسلمين وبؤارة هؤلاء الذين يجأرون مستغيثين بالله وبأمة الإسلام. ربما معتصماء انطلقت من أفواه البنات ليتمي لمست أسماعهم، لكنها لم تلامس نخوة المعتصمين. فهل نطمع من مجلس الشعب الجديد الذي غالبيته من المسلمين أن يعقد جلسة طارئة يخصصها لسوريا ولدعم المسلمين في سوريا، ويصدر قرارات تاريخية تذكر بأحرف من نور في تاريخ هذا المجلس لو فعل، أنه المجلس الذي تخطى حدود الإقليمية ليرعى حقوق المسلمين والعرب الذين يعانون من المشكلات من حولهم. هل نطمع من المجلس العسكري الحاكم أن يصدر بيانا يدعو فيه بشار الأسد للتنحي ومغادرة سوريا، ويدعو فيه إلى التخلي عن الحكم لأبناء سوريا أصحاب البلد من أهل السنة؟ هل نطمع من ائتلافات الثورة والنقابات العمالية والجامعات على اختلاف مشاربها في وطننا الكبير أن تعقد مؤتمرات وندوات وأن تنظم مسيرات واحتجاجات لصالح هذا الشعب السوري؟ هل نطمع من نقابات واتحادات الطلاب أن تجمع التبرعات والإعانات والإبات والأغطية والأطعمة وأن تبعثها في قوافل إغاثية إلى هذه الديار السورية؟ هل نطمع من الصحافيين والإعلاميين أن يلقوا الضوء على قضية شعب يباد في سوريا لا لشيء إلا أنه يطالب بالحرية، وأن يوجهوا حكامه وأن ينادوا رؤساء العرب ورؤساء العالم أن يتدخلوا تدخلا حاسما لحسم المسألة السورية؟ نحن لا نتسول على موائد الأمم، نحن نستطيع وعندنا معاهدات للدفاع المشترك مع سوريا، وعندنا ولأنها دولة عضو في الجامعة العربية وميثاق الجامعة يستطيع الأمين العام للجامعة أن يدعو مجلس الدفاع المشترك أن يتدخل لصالح الشعب السوري. كل ذلك موجود لكن معطل، لا يستطيعون حتى أن يرفعوا أصواتهم، لا يستطيعون أن يطالبوا بالتدخل لإنقاذ شعب يباد تحت سمع العالم وبصره. لا نحتاج للتسول من أمريكا، أمريكا سترحب لو قيل لها تعالي لحماية الشعب السوري، في الصباح ستتحرك قوات الماريانز، لكن هؤلاء شياطين يدخلون مكانا فلا يخرجون منه، لو دخلوا ما خرجوا من سوريا إلى قيام الساعة، كما جاءوا بزعم حماية المدنيين في ليبيا وقاتل الشعب الليبي وتركوا القذافي يقذفهم، فلما انتصر الثوار قيل إن حلف الناتو لن يرحل لأنه يحتاج إلى سنين لحماية المدنيين في ليبيا ممن ستحمي المدنيين لكنها أرض إسلامية. الاستعمار يريد أن يأتي إلى بلادنا من جديد، الاستعمار جاء إلى العراق فاحتلها ومزقها وغير تركيبتها السكانية وأعطى مفاتح العراق للشيعة الأوغاد وشرد أهل السنة وقطع بلاد الأكراد. هل تعلمون لا توجد شرطة في كردستان العراقية؟ الجنود الأمريكان يتولون تأمين كردستان. كردستان هذه توزن بالذهب كما يقولون، البترول يتدفق من الأرض من غير حفر، يقطع القشرة الأرضية وينبض إلى الخارج، وأمريكا وضعت يدها على بلاد الأكراد ولن تخرج من هناك، ومسقت العراق وجاءت بزعم حماية الكويت فدخلت. ويقول لك الناس في الكويت ثلث مساحة الكويت قواعد أمريكية، ثلث مساحة الكويت أخذوا أكثر من 30% من الكويت فصنعوا منها القواعد الأمريكية. القواعد الأمريكية موجودة في المملكة السعودية لكنهم لا يريدون التشويش بالإعلان فجعلوها سرية، لأن السعودية بآل سعود يتشدقون بأنهم حماة الإسلام وحماة المنهج السني ونحو ذلك. أدخلوا الأمريكان فلم يخرجوا. قطر تعتبر إمارة محتلة، والبحرين والإمارات، هذه الدويلات الخليجية التي تعوم فوق آلاف المليارات من الدولارات وضعت أمريكا يدها عليها. فلما بدأ صحو العالم الإسلامي من جديد ذهبت أمريكا إلى حدود دول آسيا الوسطى لتكون في منطقة استراتيجية بين روسيا والهند ودول آسيا الوسطى، فاحتلت أفغانستان واحتلت العراق ووضعت يدها على منابع النفط ووضعت القواعد العسكرية، ثم أعلنت أنها انسحبت من العراق ودخلت شمال إفريقيا عن طريق ليبيا. وغدا لو قيل لهم تعالوا إلى هنا سيهرعون إلى داخل إقليم الشام ليصبح العالم الإسلامي محتلا احتلالا مقنعا واقعا تحت قبضة جيوش انتشار سريع لم تأتي من براء البحار، ولكن ستخرج لنا الآن من داخل أراضينا. ألا يوجد عقلاء في هذه الأمة؟ ألا يوجد ساسة مخلصون؟ ألا يوجد مثقفون بصيرون واعون يقرؤون الأحداث ويشاهدون ما يحدث الآن؟ هؤلاء يصفقون لنا، يضحكون علينا بالثورات الناجحة والثورات الهائلة، والثورات لم تؤدي إلى أي جديد حتى الآن. ضحكوا علينا بتمثيليات كما تشاهدون، ثم يريدون أن يأتوا تحت جناح هذه الثورات لاحتلال مقنع باسم دعم الثورة وحماية المدنيين وحماية مصالح الأنظمة الثورية الجديدة وغير ذلك من الدعايات. لا تكونوا في غيبوبة عن واقع أمتكم، تابعوا ما يحدث ليس فقط في مصر ولكن في أنحاء العالم الإسلامي. أنا أتوسم خيرا في هؤلاء الشباب الزائرين، أشعر أنهم مدد جديد لهذه الأمة. أخاطب هؤلاء الثوار ألا ينصب اهتمامهم فقط بمصر، لكن نصموا مليونيات ومسيرات لدعم الشعب السوري، فقط لدعم الشعب السوري أو لغيره من الشعوب المستضعفة التي تئن. هذه تكون بداية حلقة للتواصل والترابط والتعاضد والتناصر بين أبناء الأمة الإسلامية، وصولا إلى الوحدة الكبرى التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها عائدة لا محالة بعد النبوة والخلافة والملك العضوض والملك الجبري. قال: ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. وقد شاهدنا فترة النبوة وفترة الخلافة وفترة الملك الوراثي وفترة الملك الغشوف الذي جاء بهذه الانقلابات العسكرية، ولم يبقى إلا فترة الخلافة على منهاج النبوة. ويومها يفرح المؤمنون بنصر الله، وإن غدا لناظري قريب. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في سوريا. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في سوريا. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في سوريا. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا ضالا إلا هديته، ولا محتاجا إلا أعطيته، ولا مريض إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.